بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الواردة في السنة ومع شيء من فقهه. والذكر الذي عندنا اليوم هو الدعاء والذكر، حيث ينزل المسلم منزلا في سفره أو في غير السفر، وهذا ثابت في حديث صحيحة منها من حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ولفظ أحمد عن خولة رضي الله عنها أيضا قالت عند الإمام أحمد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يضعن منه. وأيضا في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينزل منزلا فيقول حين ينزل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ويقولها ثلاثا إلا وقي شر منزله ذلك حتى يضعن منه. فهذا الحديث العظيم هو من الأحاديث التي يحفظ بها المسلم من أي شر أو سوء في أي منزل نزل، في سفر أو في حضر، فما أن يجلس في مكان إلا ويقول هذا الدعاء، خاصة إذا كان في مكان قد يتعرض فيه للأذى، كان يكون مثلا في البر أو في الصحراء، وهناك ممكن يتأذى من لدغ الدواب، دواب البر كالثعابين أو العقارب، أو التعرض لمس الشياطين وأذاهم، و يقول مثل هذا الدعاء، ويحفظ بإذن الله تعالى إذا قال مثل هذا الدعاء. فهو واضح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات، وفي بعض الألفاظ: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يقولها ثلاثا، فيحفظ بإذن الله تعالى. في الحديث يقول: من نزل منزلا، أي منزل كان ينزله المسلم يريد القعود فيه، أو يجلس ليأكل أو يشرب، سواء كان جلس في الاستراحة خاصة فيه أو مزرعة خاصة فيه أو نزل في مكان وهو يسير في سفر أو في درب، نزل مكان ليرتاح أو يجلس أو يأكل، أو سافر في طائرة فجلس أو في قطار فجلس، فيقول مثل هذا الدعاء، لأن السفر مظنة التحول من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة، فيقول مثل هذا الدعاء ليحفظ. فقال من نزل منزلا، فالنزول هو أن يأوي إلى مكان في سفره أو في رحلته في مكان ينزل فيه، يقول أعوذ، وأعوذ أعوذ من العوذ، وهو الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وأعوذ بالله أي ألجأ إلى الله وأتعلق به، ألتجئ إليه وأستنصر به سبحانه بكلمات الله، يعني هنا بكلمات الله يعني الكاملة الشاملة الفاضلة، وهي أسماؤه وصفاته. وكلمات هنا حملت عند أهل العلم على أسماء الله الحسنى وكلامه في الكتب المنزلة، لأن الاستعاذة إنما تكون بها. التامات وصف أو صفة للكلمات بأنها تامة، أي كلمات الله تامات أو تامة، وليس في كلامه شيء من النقص سبحانه، بل كلامه تام ولا فيه عيب، كما هو الحال في كلام الآدميين الذي يعتريه نقص أو عيب. أما كلمات الله فتامة لا نقص فيها ولا عيب، تامة المعاني، تامة البنية، تامة الفصاحة، فيكون هنا بمعنى التمام، أي أنها تامة أيضا بمعنى أنه ينتفع بها الذي يتعوذ بالله الانتفاع التام، فتحفظه حفظا تاما من أي آفة، فإما أنها تامة لخلوها من النواقص والعيب وما يمكن أن يعترض عليه من كلام البشر، ليس ذلك في كلامات الله، وأيضا تامة متعالية ليس فيها قدح، وتامة في حفظ العبد الذي يتعوذ بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر أي من أي شر خلقه الله، فهنا العبد يستعيذ بالله من أي شر أو مخلوق فيه شر، سواء كان من البشر أو من الجن والشياطين أو من كذلك الدواب التي تؤذي، وبعض الدواب يعني سمها قاتل، قد حتى الإنسان لا يمكن أن يكون وقت لإسعافه، أو إذا تؤخر في إعطائه الدواء يهلك، فبعض الحيات والثعابين سمها قاتل وبعض الدواب قاتلة، فهنا الاستعاذة من شر أي مخلوق، لذلك قال من شر ما خلق، لم يقل من شر الجن أو الإنس أو الدواب، بل قال من شر ما خلق، أي شر كان من الإنس أن يتأذى من إنسان يؤذيه، أو من جن أو شيطان يتسلط عليه فيؤذيه، يتلبس في بدنه ويؤذيه، أو من شر دابة تؤذيه بقرصها أو لسعها وإدخال السم في البدن، فهنا جاءت الكلمة نكرة لتفيد العموم من شر ما خلق، فيستعيذ منه لينجو من أي شر، لأن الإنسان إذا حل منزلا لا يعلم ما فيه أو ما حوله أو ما يختبئ فيه أو ما يكون فيه، لا يعلم. فالإنسان لا يرى كل شيء من حوله، فقد لا يرى دابة مختفية في مكان أو لا، وهو لا يرى الشياطين الذين هم جلوس هناك. فهنا يتعوذ بالله من شر ما خلق. فماذا تكون الثمرة إذا تعوذ بالله من شر ما خلق؟ تكون الثمرة كما جاء في الحديث لم يضره شيء، لم يضره شيء. وهذا أيضا يفيد العموم، فالنكرة هنا جاءت في سياق العموم، لم يضره شيء، فلا يضره شيء بحيث يكون في حفظ الله. أي شيء من لسع أو من قرص أو من سم أو من هجوم أو من تعدي أو لبس الجن أو مسهم أو شرهم، لم يضره شيء إذا تعوذ بالله واستعاذ بالله ولجأ إلى الله، لم يضره شيء. قال حتى يرتحل، وفي بعض الألفاظ حتى يضعن، ويضعن ويرتحل بمعنى واحد، أو حتى يضعن منه أي من المكان الذي جلس فاستعاذ بالله. والضعن الارتحال والسير والذهاب من المكان والتحول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان. حتى يرتحل منه أي من المكان، أو يضعن منه أي طالما هو جالس لا يضره شيء لأنه تعوذ بالله، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. حتى يضعن أي هو في حفظ الله وفي رعاية الله وفي حمى الله من أي شر، حتى يرتحل من مكانه فيكون له حفظ من الله عز وجل. حتى يضعن. وفي بعض الألفاظ وقي شر منزله، ذلك وقي شر منزله يعني وقي من الوقاية، والوقاية الحفظ ودفع الشر والستر عن الأذى، فحينئذ هو في حفظ الله، يقيه أي شر في ذلك المكان إن كان فيه شر يحدث في المكان، فهنا يكون في حفظ الله والله عز وجل يقيه شر منزله حتى يضعن أو يرتحل. فهذا الحديث حديث عظيم كما ترون، فيه فوائد عظيمة وكبيرة، منها هذا الذي ذكرته لكم، وطبقوه في أي منزل جلستم في سفر أو في حضر ليكون الإنسان في حفظ الله ورعايته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحفظ، ومع ذكر آخر في لقاء إن شاء الله تعالى آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله
أبو جراح،
الله يبارك فيك.
جزاك الله وجراح وياك الله
يحفظك يبارك فيك.
شيخنا كيف حالك؟
الحمد لله، أنت كيف حالك؟
الله يسلمك يعطيك العافية. شيخنا سؤالي الأول، الحين المشعوذين هذولي والمشعوذات اللي طلع الحين قبل يحطونهم قنوات فضائية والناس يجتمعون لهم ويتصلون فيهم، شو رأيك في الأشياء اللي سائر في هذا الزمان؟ والسؤال الثاني، في طلع الحين بعد شيء للرجال قام يسوون عمليات تجميل نفس المرأة، يبي يغير وجهه، يبي يغير خشمه، يبي يغير ذونه من هالنوع هذا، ضروسه مش
لا حول
نصيحتك لهؤلاء الناس من الرجال والنساء زادت بكثرة، وهذول يستوى لهم الدكاترة المواعيد يعني بعيدة المدى، ويعطيك الصحة والعافية.
جزاك الله خير بجرح، الله يعافيك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال بجرح يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة لمن يلجأ إلى المشعوذين والدجالين والسحرة، وأيضا لمن يتصل بهم ولو مجرد الاتصال والاستفسار أو غير ذلك عبر القنوات أو غير أو يقول عن الذهاب مباشرة إليهم.
نعم، أولا أشكر أبو جراح على هذا السؤال، حقيقة يعني كما يقولون وضع إصبعه أو أصبعه على الجرح، فهذا من بلايا هذا العصر ومن فتن آخر الزمان، أن هؤلاء سواء أكانوا يأتون سحرا حقيقيا أم ما يكون خفة يد وأكذوبة، لا يجوز استقبالهم في القنوات، وما ينبغي ذلك. والله من عجائب هذا الزمان أن تتغير الأحكام بهذه الطريقة، فالشخص الذي يجب أن يعاقب على فعله بإتيان السحر والتنجيم وأن يكفى شره ويطبق عليه شرع الله، بدل ذلك يترك ويستقبل في قناة ليفتن الناس ويوقعهم في مثل هذا الشر. فما يفعله إن كان يمارس السحر، فلا يستطيع الساحر أن يأتي بسحر إلا وهو أن يكفر بالله ويشرك ويستعين بالشياطين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إذن سبب كفرهم هو أنهم علموا الناس السحر، وأيضا هو لكي يخدمه الشيطان بسحره، لا يقبل منه إلا أن يغويه بالكفر الذي لا يراه الناس من وراء الأبواب عندما يرتكب محظورا، وعندما ذلك كأن يترك الصلاة ويبقى في نجاسة أو يهين القرآن، فحينئذ إذا فعل ذلك خدمت الشياطين، فكيف تتصل أو تتواصل مع إنسان يفعل مثل هذا الفعل يستعين بالشياطين؟ هذا إذا كان يعني يفعلون هذا وهم فعلا يأتون السحر، وكثير منهم فعلا سحرة، وكثير منهم سحرة والعياذ بالله، يأتي بهذا السحر ويفعل هذا الفعل. وأيضا كذلك الله عز وجل بين ماذا يفعل السحرة وكيف أنهم يأتون السحر ويخيلون لك خيالات عن طريق الشياطين: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهم يسحرون عينك بالسحر، فكيف يؤتى بهم ويشهرون؟ والغريب من الناس أنت أيها المسلم كيف تتواصل مثل هؤلاء وقد نهاك الشرع عن ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنت تتصل فيه وتصدقه وهو يدعي الغيب ويخبرك بأمور الغيب، وقد يخبرك بشيء حدث لك لأنه يستعين بشياطينه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: تلك الكلمة يلقيها الشيطان في أذن الإنسي فينقل منها الغيب، فهو يفعل ذلك لأنه يستعين بالشياطين، وكثير مما يقولون كذب ولا يتحقق. فإذا أيها المسلم إياك أن تخسر عقيدتك بأن تصدق مثل هؤلاء، تخسر ربك، وبمجرد الاتصال ولو للاستفسار دون تصديق فهذا فيه أيضا عقوبة أن الإنسان لا تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا مجرد سؤال، مجرد سؤال، لا تقبل لك صلاة، هاي عقوبة وتعزير ونوع من التوبيخ والتخويف والترهيب بأن تأتي هؤلاء وتسألهم أو تتصل بهم. والقناة التي تضع مثل هذا لا أبدا لا تفتح لها هذا البرنامج، لا تفتح لها البرنامج، لأن هذا فيه والعياذ بالله أيضا يعني فتنة لدينك، أن هذا الإنسان كيف عرف الغيب؟ والله عز ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده عالم الغيب والشهادة، لا يعلم الغيب إلا الله، إنما هذا تخبره الشياطين ببعض الشيء مما يسترقون السمع. فالحذر، الحذر أن تستعين بهؤلاء أو أن تتصل بهم أو أن تصدقهم أو أن تستعين بهم، والله ستزداد هما إن كان عندك هم، إن كان عندك هم، وإن كان عندك مشكلة فالجأ إلى الله، لا تلجأ لهؤلاء، ولجوءك لهم يزيدك هما، تخسر مالك وتخسر ربك قبل كل شيء، وتخسر عقيدتك وتزداد غما، ولن تصل إلى نتيجة معهم أبدا، لأنهم عاجزون، عاجزون، لو كانوا صادقين لما أخذوا أموال الناس عبر القنوات، لاستغنوا هم ولم احتالوا على الناس بمثل هذه الحيل ليأخذوا أموال الناس. ومن لجأ لهم يزداد رهقا وهما، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما زادوهم تقوية ولا عزا ولا نجاة، بل زادوهم رهقا بزيادة الهم والغم. فاحذر أن تتصل بهم. وهؤلاء الذين يمارسون السحر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حد الساحر ضربة بالسيف، وفي لفظ ضربه بالسيف، أي هذه عقوبته، لأنه يفسد في الأرض، يفسد ويفسد الأسر ويفرق بين المرء وزوجه ويمرض الإنسان. كم من إنسان مات بالسحر أو أتاه مرض بسبب السحر، كم من بيت يعني دمر بالسحر، كم من إنسان دمرت حياته، فقد وظيفته، فقد بيته وعياله من السحر، كم من إنسان مات بمرض السحر، وكم من إنسانة تأخر زواجها وجلست حتى تقدم بها السن بسبب السحر، فساد عظيم عريض لا يعلم به إلا الله. فالحذر إخواني، الحذر، الحذر، على الأقل اللي منكم ما يعلم يسأل هل يجوز أتصل بهم، ولا تصدقوهم، والله لن يحل لك مشكلة أبدا. فاللجوء إلى الله والدعاء والأخذ بالأسباب هو الذي يفرج كربات الإنسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم علا، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم علا.
لو سمعت فضلت الشيخ، أنا دوامي بعيد وايد عن بيتي، وأضطر أني أركب ماكار ليفت، فالسائق اللي وصلني يعني صبح ساعتين والمساء ساعتين تقريبا عن بيتي، فهل يجوز شرعا أني أطلع معه أو لا؟ شكرا كثير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أم علا، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو جراح يقول ما حكم، يقول عمليات التجميل سواء يكون إذا كانت للرجال أو للنساء، يقول خاصة الآن انتشر، كانت في السابق للنساء فقط، الآن يقول انتشرت أيضا بين الرجال.
أي نعم، هذه صحيح. أيضا أشكر أبو جراح لهذا السؤال، والله مشكلة يعني إذا كان الشخص تعرض لحادث ما، فصار عنده تشويه في الخلقة، انكسر أنفه، صار عنده نوع من الجرح في مكان ما، احترق في مكان يعني هنا تحركت العين أو صار كسر، فاحتاج إلى ما يعرف بعمليات التجميل، فهذا لا بأس به، لأن هذا أتى من حادث أصابه هذا الإنسان، فيعاد إلى الخلقة الحقيقية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيكون من باب العلاج. الحقيقة أنه من باب العلاج وليس من باب المخالفة لشرع الله، هذا جانب. أو أصيب الإنسان بمرض حتى لو لم يكن حادثا، وهذا المرض خلف له تشوها لم يكن من خلق الله، فاحتاج إلى بعض مثل الأمراض الجلدية قد تسبب، أو أصيب بمشكلة صحية، فهنا من باب العلاج يلجأ لمثل هذا. أما أن يريد الرجل أن يكون كالمرأة، أو يريد زيادة جمال أنف أدق أو أذن أدق، أو يذهب إلى النمص، وما أكثره اليوم حتى من الشباب والرجال يذهبون إلى النمص وينتفون شعر الحاجبين وكأن امرأة تتزين، ولا يترك أبدا شعرة في وجهه، فهذا والعياذ بالله نذير شؤم ومنذر بحلول عاقبة وخيمة، ويعني مصيبة تصيب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. واللعن لا يأتي إلا على أمر فيه كبيرة من الكبائر يصيبها المسلم، إذا أتى بالكبيرة فحينئذ نعم يأتي اللعن. فليحذر الإنسان المسلم أن يعني يتشبه بالمرأة، الرجل يأتي يتشبه بالمرأة ويذهب بمثل هذه العمليات، وقد فيغير خلق الله عز وجل. والله عز وجل حذر من تغيير خلقه، لأن لا يحل للمسلم أن يفعل ذلك، وبين أن هذا من ضلال الشياطين بالبشر. قال تعالى في قصة الشيطان وإغوائه للناس أما تعهد بذلك: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فلا يغيرن خلق الله يعني من أمر الشيطان. ثم إذا ظهر مثل هذا وكثر، يعني حتى يعني لا يليق بالرجولة، الله خلقك على هيئة فكن عليها، تعرض لداء مرض حادث نعم، أما تريد أن تكون كالمرأة والعياذ بالله فهذا لا يجوز شرعا، أو تريد جمالا أكثر فتغير ما خلق الله لك خلقا واضحا، فليس الأصل في الرجل الجمال ولا أن يكون لينا، الأصل فيه الخشونة والرجولة، يعتمد عليه الجمال واللين في هذا عند النساء، عند الرجال الرجل جماله برجولته بهيبته بقوته بصلاحه بتدبيره لأسرته وبعقله وحكمته وسعة صبره وسعة صدره وصبره، وهذا هو الرجل، هذا المطلوب منه في الرجولة وليس النعومة وكثرة يعني الجمال فيه. فإذا أعطاكم الله مالا فاتقوا الله فيه، فإن النعم تزول بالمعصية، وإن النعم تذهب بأن تصرف في غير طاعة الله. وكم من أناس يتمنون لقمة الخبز ويتمنون العيش، يتمنون الحياة، لكنهم لا يجدونها، فكيف وأنت عندك المال الزائد تنفق في حرام؟ أخشى أن يأتي يوم تفقد هذه النعمة، تفقد هذا المال، وتبحث لك عن لقمة العيش فلا تجدها. حافظوا على النعم إخواني، النعم تدوم بالطاعة وتذهب بالمعصية، تدوم بشكرها الله وشكر الله أن تأتي الواجبات والطاعات وتجتنب المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله السلامة والعافية والهداية للجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك يا شيخ. شيخ، كان عندي سؤال عن البنوك. عندي كارت من البنك، اللي أخذ كارت يعني أخذ مبلغ من البنك، عندي لمت كارت الكارت. فكل ما أصرف يعطيني 1% من البنك فايدة، يعني هل يعتبر هذه الفايدة حلال أو حرام؟
إن شاء الله، جزاك الله خير.
عندي سؤال ثاني.
نعم تفضل تفضل.
اللي هو تمثال على رأس حصان، تمثال مصنوع من البلاستيك يعني، فلو حطه في الغرفة هذه بعد شو حجم
رأس حصان؟
جزاك الله خير.
إذا السؤال الأول بس، خلي عيد السؤال الأول.
لو تعيد السؤال الأول أخ محمد توضح
اللي
أكثر.
هو الكارتد كارد من البنك.
نعم.
كارتد كارد تأخذ فلوس من البنك. فآخر الشهر ترجع الفلوس لبنك. وكل ما تصرف لها فوائد، واحد من هالفوائد 1% يرجع لك في حسابك.
هذا السحب على المكشوف تقصد؟
إيه. نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم. نجيب الشيخ سؤال لمعالي. أم علاء تسأل، تقول: عملي بعيد عن منزلي وأركب مع سائق، وهذا يعني السائق يوصلني إلى مكان العمل ويرجعني، لكن تقول مكان العمل بعيد عن المنزل، فأكون في السيارة لمدة ساعتين في الذهاب وساعتين في العودة.
نسأل الله لك التيسير والفرج، وذلك إذا كان هذا سفر أو ما يعتبر سفرا في عرف الناس، مسافة سفر، فابحثي لك عن حل، إما بنقل الوظيفة أو بالانتقال للمكان أو بوجود أحد معك في السيارة، لأن هذا سفر وفيه ما فيه من الخلوة والخطورة. أما إذا كان لم يكن سفرا في الداخل، لكن بسبب الزحام قد يستغرق هذا الوقت، والسيارة كما هو معلوم مكشوفة بزجاجها يرى الناس ما من فيها، فهذا لا بأس به، لن انتفت الخلوة وخطورتها والسفر. فالعبرة في أن يكون سفرا، كان سفرا مسافة معروفة سفر، فحينئذ لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، إما وجود أحد معك أو بالانتقال إلى وظيفة أخرى أو إلى مكان عملك. نسأل الله لك التوفيق والفرج القريب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم. أنا باختصار شديد، أنا تواصلت معكم الأسبوع اللي فات وكان عندي سؤال، أنه أنا توجهت إلى مكة أنا وابن الصغير، وطلعت معنا يعني أخذنا معنا بالغلط من متجر من المتاجر يعني قطعة قصاص أظافر، تذكر أستاذ إسحاق؟
نعم نعم نعم.
وأجاب الشيخ والحمد لله، والله الحمد لله. تواصلت أنا صراحة مع الشركة نفسهم اللي في السعودية وبعثت لهم إيميل وردوا علي، وما شاء الله يعني الحمد لله قالوا احنا مسامحينك وجزاك الله كل خير والامور تمام يعني. والحمد لله وشكر يعني الامور انحلت الحمد لله. بس كان في عندي سؤال بسيط انا للشيخ، هل انا ازكي عن قيمة هذه الشغلة، ولا يعني خلاص يعني خلاص الامور تعتبر منتهية؟
يعني قصدك تتصدق بقيمة
بتصدق بقيمتها، ولا خلاص الامور منتهية يعني تعتبر؟ هذا 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 بس اول سؤال. السؤال الثاني بشكل سريع، في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بس ما بعرف إذا كان صحيح أو لا، بقول لك: وسيروا على قضاء حوائجكم بالكتمان لأن كل ذي نعمة محسوب. بس يتأكد هذا الحديث صحيح أو غلط، بس يعني يعني إنه مسند على إشي ولا لا؟ بس هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله
أستاذ إسحاق، عرفت السؤال الأول
واضح. نعم 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 نعم.
الله يجزيك الخير،
الله يبارك فيك،
ربنا يكرمك إن شاء الله.
الله يبارك فيك. نيفال الشيخ سؤال لأخ محمد يقول أخذ من البنك كريدت كارت ويقول فضل الشيخ هذا هذه البطاقة يقول أصرف في الشهر طوال الشهر من البطاقة أشتري بها ويقول بمقدار صرفي وإنفاقي من هذه البطاقة تأتيني فوائد وأرباح على المشتريات بمبلغ 1% ثم يقول في آخر الشهر أسدد هذه المبالغ.
نعم هذه البطاقة ويأتي منها أحيانا من البنك نوع من التشجيع وذلك بالشراء عندما يشتري شخص من المحلات ويخصم منه بعد ذلك يعيدون له شيئا من المال أو من الأرباح لكي يشجعون على هذا العمل. هذا نوع. نوع ثاني، النوع الثاني إن كان يعني بأنه يسحب مالا نقدا ويؤخذ منه زيادة، هذا أمر ثاني. نوع آخر الذي ينتبه له أنه أيضا يشتري بهذه البطاقة وليس عنده رصيد ويسحب منه من هذا الرصيد عنده ويأخذ منه فائدة أيضا. المشكلة في هذه البطاقة أولا النوع الذي يسحب نقدا على المكشوف بمعنى لا يشترط وجود رصيد عنده أنه يعطى، ولكن عندما يعيد المال يعيده وأخذ منه مبلغا وإن كان يسيرا 1%، وهذا في الحقيقة هم يسمونه رسوم الخدمة، والباحثون والعلماء المعاصرون يرون أنه قرض بفائدة، وذلك لأنه عندما لا يكون له رصيد ويعطى من المال نقدا حينئذ في الحقيقة هم يقرضونه بهذا المال ثم يعيده ومعه هذه الزيادة، ولذلك لو تأخر أكثر يؤخذ منه أيضا مالا آخر مقابل التأخير، فخرج الموضوع عن يعني مسألة رسوم الخدمة. فهذا لذلك نقول لا تسحب بها، إنما تكون عندك البطاقة المغطاة التي لا يمكن أن تعمل إلا إذا وجد عندك الرصيد. أما إن كان يعاد الأرباح بمعنى يشتري سلعا ثم يشجعون الشخص يعطونه نسبة يعيدون له مما خصم منه، مثلا إذا خصم منه 10% يعاد له 1 أو 3% كتشجيع في رصيده، هذا لا مانع لأنه تبرع من البنك، لكن بشرط أن لا يكون في البطاقة شرط في حالة التأخر يخصم منك مبلغ كشرط جزائي. فحينئذ أيضا عدنا إلى موضوع القرض بلا رصيد ثم الزيادة عند التأخير. فيمكن أن تأخذ البطاقة التي فيها رصيد مغطاة وتستخدمها إذا احتجت، لأنه يخصم من رصيدك فورا وليس فيها أي ربا أو شبهة ربا، وتترك هذه البطاقة التي هي لا يمكن التي يمكن استخدامها بدون رصيد غير المغطاة، هذه لحاجات الضرورة كالسفر في مكان الذي ليس فيه استخدام النقد ممكنا، فتكون مثل هذه البطائق الدولية. حتى في هذه الحالة إنسان عندما يسافر ممكن يأخذ معه بطاقة يعبيها بالرصيد ويستخدمها مع فرق العملة والصرف قبل السفر. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم أن أضع في منزلي تمثال مصنوع من البلاستيك ويكون على شكل رأس حصان؟
نعم، هذه أيضا من مشاكل العصر، وهو وجود التماثيل من ذوات الأرواح في البيوت، سواء كان على الباب، باب الحوش أو باب الصالة أو داخل الغرف أو داخل البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير. التصاوير جمع صورة، وأول ما يشمل الصورة هو المنحوت منها على هيئة ذوات الأرواح، فإن هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم بأنه تشمله الصورة، بل هو أول ما يدخل في معنى الصورة والتصوير، وهو نحت لكل ما هو من ذوات الأرواح من طير أو إنسان أو حيوان، ينحت نحتا أو يصنع من البلاستيك، لأن الآلة هذه تنحت بدل البشر، يوضع فيها المواد المطلوبة، ثم هذه المواد تنحتها هذه الآلة بعمل البشر، فهم الذين يضعون فيها كل شيء ويتابعون عملها. فما كان من ذوات الأرواح من التماثيل والصور لا يدخل البيوت، لأن الملائكة لا تدخل في هذا المكان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لأنهم يضائهون خلق الله به، فهذا خطير. والبديل الجائز المباح كثير ولله الحمد، من صور الطبيعة التي خلقها الله من شجر أو صور أخرى مما هو جائز، إذا كان الإنسان مولعا بمثل هذه الزينة فالزينة الحلال أكثر مما هو محرم. فإذا لم تدخل الملائكة البيوت دخلتها الشياطين وسكنتها، حينئذ تكثر في البيوت المشاكل والأمراض وإصابة الأطفال، ذلك لأن الملائكة الذين سخرهم الله لحفظ عباده ولطرد الشياطين لا يدخلون مثل هذه الأماكن. فحينئذ ننتبه لا يجلب المسلم لنفسه الشياطين إلى بيته، لا ينبغي أن يكون هذا في بيوت المسلمين، ولا تتساهلوا بمثل هذا الأمر. في الختام، لي أخ ذهب يقرأ على شخص بنته مريضة مصابة بالمس، لما دخل يقول: فوجئت بكثرة التماثيل في البيت، والفتاة مصابة إصابة قوية، يقول: لا يمكن أن، قال: لا يمكن تتعافى البنت إلا وأن تخرج هذه التماثيل لحصان، لجمل، لكذا، لأسد، كيف تريد أن تدخل الملائكة إلى بيتك بكل هذه، يعني والعياذ بالله، يعني الآفة التي في بيتك. فلما أخرجها جميعا وبدأ الرقية، بدأ التعافي ولله الحمد. فلا تظنوا أن الأمر هين، ممكن يرتبط به أمراض وترتبط به تعطيل مصالح وحياة عيالك، وكل ما خالف الشرع لا خير فيه. أسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أنه أخذ قصاصة أظافر من متجر في السعودية، يقول: عندما كنت في المدينة أخذتها من هذا المتجر، ثم يقول: بسبب انشغالي بالسفر نسيت أن أرجعها للمحل، أخذها ابنه الصغير. فيقول فضيلة الشيخ: في مكة وجدت المتجر مغلق، ثم يقول: عندما رجعت إلى الإمارات، يقول: الآن تواصلت معهم، يقول: الحمد لله أنهم يعني سامحوني فيها، ويقول يعني هي بمبلغ بسيط 5 و6 و7 دراهم، فيقول: هل علي أن أتصدق بقيمتها؟
أما وقد أذنوا لك وسامحوك فليس هناك يعني حاجة ملحة أنك تتصدق بها أو بقيمتها، لأن صاحب الحلال والمال أذن لك وسامحك، وخيرا صنعت أنك استأذنت منهم فأذنوا لك، فالآن هي حلال عليك، وجوبا لا يجب عليك الصدقة، تريد من نفسك تتصدق لا بأس، هذا أمر يرجع لك تؤجر عليه، أما من حيث الوجوب فليس عليك واجب الصدقة، التصدق بهذه الآلة الصغيرة أو بثمنها، لأنه صاحب المال قد أذين لك وحل لك فيها وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عن صحة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
نعم، الحديث ولله الحمد صحيح وثابت، والعلة فيه مذكورة، قوله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، وذلك لأن البشر قد لا يأذنون لهذا الإنسان أو يستحبون له نعمة، فقبل أن تقضى حاجته لو تحدث يبقى هناك حاسد يفسد عليه عمله أو صاحب عين يصيبه بعين فلا تتم له النعمة، فيأمر بكتم النعمة حتى تتم. كان يكون يبحث عن وظيفة وأوشك أن يجدها، فحينئذ يتكلم فيخرج له من يفسد له هذا الشيء، أو يحفظ القرآن، أوشك أن يحفظ فيتكلم كثيرا فيصاب بعين فينسى أو ينسى ما حفظ. فبعض النعم تكتم بخشية العين والحسد، وبعض النعم يتحدث بها من باب التحدث بنعمة الله ومن باب شكر الله. فالمسلم ينظر أين هي المصلحة، رأى المصلحة يكتم حتى يتم الأمر، لكي يتم يكتم، وإن رأى أن يشكر الله ويحمده على النعم التي هو فيها فحينئذ يظهرها من باب شكر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.